لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. كثير من الناس حينما تتحدث معه تجد أنك تتحدث مع رجل من عصر النبوة. كلامه يشعرك بأنك تقف أمام عمر، أمام أبي بكر أو عثمان أو علي أو أحد العشرة المبشرين بالجنة، من حلاوة منطقه وعذوبة لسانه. تجد أن الرضا بقضاء الله متمثل في هذا الشخص الذي يتحدث أمامك. عندما يبدي لك النصائح كأن من ينصحك هو ولي من أولياء الله الصالحين. وبالفعل نتأثر بهذا الكلام ونحاول أن نأخذ به وأن نعمل قدر المستطاع، لكن حينما يتعرض لموقف عملي تجد أن هذا الرجل أو الشخص أو الإنسان اللي أنت كنت بتنظر إليه كأنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أولياء الله الصالحين انقلب وتحول فجأة إلى أضعف وأقل الناس إيمانا. ما الفارق؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل باختصار يا جماعة إن الإنسان وهو خارج الابتلاء غير الإنسان وهو داخل الابتلاء. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعني إيه؟ يعني كلامنا كلام جميل، كلام عذب، كلام رائع، كلام فعلا يزيد من الإيمان ويقوي من الإيمان، لكن حينما نوضع في موقف من المواقف هنا يظهر المعدن الحقيقي للإنسان. ليس مجرد الكلام فقط هو اللي بيخلي الإنسان إنسان بمعنى الكلمة، أو مؤمن مؤمن حقيقي بمعنى الكلمة، لا، التجربة العملية، الواقع العملي اللي الإنسان بيوضع فيه. الآن السيدة هاجر آمنت بإبراهيم وصدقت بأنه رسول من عند الله، وآمنت ورضيت وقبلت بموعود الله سبحانه وتعالى، وأدركت أن هذا طالما أنه بأمر من الله سبحانه وتعالى فلن تضيع لا هي ولا إسماعيل. لكن لما يتركهم الآن إبراهيم ويذهب وتقول له خلاص اذهب، الله معنا، الله لن يضيعنا. كثير من الناس يعني يتكلمون بهذا الكلام، لكن حينما يبدأ الابتلاء ويبدأ الاختبار تجد أن الشيطان يجول ويصول في عقله، وأنا إيه اللي كان خلاني أعمل كده؟ وأنا ليه قلت مثلا لفلان اذهب واتركنا؟ وأنا ليه قبلت بهذا الأمر؟ يا ليتني ما قبلت. ويظل يندب ويندب ويندب. المشكلة أن هذا الأمر اللي هو عبارة عن ندب وشكوى وعويل بيفسد صبر الإنسان، وإذا فسد صبر الإنسان بيضيع أجره. يعني أنت في البداية كنت بتتمنى وتبتغي الأجر من الله. الإنسان لما يدخل في معترك الابتلاء ويبدأ تصرفه يكون على عكس وخلاف الصبر وكلامه على خلاف الصبر، إذن لا أجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا إيه؟ إن اللي بتنزل به مصيبة من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. النبي لما مر على امرأة بتبكي عند قبر فبيقول لها اتقي الله واصبري، فالمرأة ما كانتش تعرف ان ده الرسول، فقالت له ايه؟ اليك عني، يعني ايه؟ مالكش دعوة بيا، خليك في حالك، سيبني في مصيبتي، سيبني في مشكلتي. اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي، لو انت مكاني كنت عملت اكتر من اللي انا بعمله. بالمعنى العام يعني اللي دايما بنقوله، يا عم انت لو في مكاني كنت عملت كذا، والله لو في مكاني ما كنت اتحملت وكذا وكذا. سبحان الله، ده ربك سبحانه وتعالى لما بينزل بالإنسان مصيبة بينزل معها صبر وثبات وتأييد، أمال الناس اللي بتصبر وبتتحمل دي بتصبر من عند نفسها؟ لا بالعكس، ده لو بمقياسنا البشري بعض الناس مروا بأزمات لو حد غيرهم كان خلاص جن عقله اتهبل. لكن من رحمة الله إن هو لما بينزل بالإنسان مصيبة بينزل معها قدر من الصبر والثبات والتأييد، بيجعلك قادر على أن تتحمل. لما بيحملك عبء أو بيحملك أمانة اعلم أنك قادر على تحملها. لو لم تكن قادر على تحملها ما أنزل بك هذا الأمر أبدا. مش ربنا اللي بيقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به؟ فأي حد بتنزل به مصيبة أو أي شيء تأكد أن الله ينزل معه قدر من الصبر والثبات والتأييد يجعله قادر على أن يتحمل هذا الأمر. احنا بنركز على هذا الأمر ليه؟ لأن العملية مش عبارة عن رحلة ترحال. من سيدنا إبراهيم بنحكي فيه راح من هنا وذهب هنا وجاء إلى هنا وهيك، لا، الأمر عشان نتعلم فعلا الدرس المستفاد من هذا الموقف ومن هذا الأمر. خدوا بالكم ممكن بتتغير الأشياء أو المواقف، إنما العملية هي هي. فإنسان تأخر في الإنجاب، امرأة تأخرت في الحمل، السيدة سارة قاربت 80 ويمكن جاوزت 80 ولم تنجب، وهي امرأة نبي، بل نبي من أعظم أنبياء الله، بل أفضل أنبياء الله بعد سيدنا محمد. يعني تخيل أفضل خلق الله على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا إبراهيم، ومع ذلك لم تجزع، لم تقل يا إبراهيم ادعو لنا ربك، مش ربك طلعك من النار يا إبراهيم، طب ادعو لنا أنه يرزقنا الولد مثلا، أنت مش بتصلي وبتصوم. بعض الزوجات الآن ممكن تقول لزوجها مش أنت رجل صالح، ما تدعي ربك يرزقنا، يوسع علينا شوية، المال عندنا قليل، المصاريف محتاجة المال أكثر. كل دي مواقف عملية بتحدث في حياتنا. الأمر ده لو حصل معناه إيه؟ كأنه نوع من الاستهزاء والسخرية من هذه التي تطلب من زوجها هذا الأمر. ربنا أعلم بحالنا حتى من نفسنا، علمه بحالنا يغني عن سؤالنا. احنا مش محتاجين على فكرة الدعاء، احنا لما بندعو ربنا بندعو من باب الايه؟ من باب العبادة، مش من باب ان ربنا يحقق لنا هذا الأمر. لأن والله لو كلنا رضينا بما قسم الله لنا وتركنا الطلب واجتهدنا ان الدعاء بتاعنا يكون عبارة عن تذلل وخضوع وعبادة لله سبحانه وتعالى، سيعطيك عطاء لا تتوقعه، سيعجب الكل من هذا العطاء، لأن عطاء الله بلا حدود. إنما أنت لما بتطلب بتطلب شيء محدود، لكن عطاء ربك غير مجذوذ غير منقطع، عطاء دائم، عطاء ينفعك في الدنيا ويستمر معك إلى الآخرة. السيدة هاجر بتضرب لنا أعظم الأمثلة الآن حينما تقول له يا إبراهيم الله أمرك بهذا، هل هذا أمر من الله؟ فيقول لها اللهم نعم، فترد وتقول إذن لن يضيعنا. كلام جميل. هاجر حولت الموقف الكلامي هذا والرضا والصبر الكلامي إلى رضا وصبر عملي وفعلي. إزاي؟ لم تقف مكتوفة الأيدي بابنها، لم تبكي ولم تولول ولم تشق الجيوب أو تلطم الخدود أو تفعل أي شيء وتقول زوجي تركنا وهرب أو انصرف، أبدا، بل رأت سرابا فذهبت إليه من أجل أن تبحث عن ماء لطفلها. فلما ذهبت رأت السراب في الناحية الأخرى فرجعت، ثم ذهبت ثم رجعت ثم ذهبت 7 مرات. احنا بنجرب مرة 2 ده إن جربنا، خدوا بالكم ده إن جربنا، وبعدين ما فيش فايدة، ما فيش أمل. يا عم أعمل، والله حاولت يا ابني، انزل ابحث عن عمل، دور يا عم، والله جربت ورحت هنا ودخلت هنا وسألت وعملت، أنا عملت كل اللي أقدر عليه. شوف أنا يعني اللي أنا عملته ما حدش عمله أبدا. احنا المشكلة إن احنا بنضحك على مين؟ احنا قبل ما نضحك على الناس احنا بنضحك على نفسنا أصلا. هي امرأة مع ابنها في منطقة خالية، المفروض إنها تخاف على ابنها لما تسيبه أصلا من الوحوش ومن السباع ومن الحشرات والزواحف والثعابين والحيات، لكن هي تعلم أنهم في حفظ الله، هي مش خايفة، هي في حفظ الله سبحانه وتعالى. فتذهب مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، سبعة أشواط لم تتوقف أبدا ولا في مرة من المرات، سبعة أشواط لم تتوقف أبدا، في كل مرة تذهب وتأتي وتذهب وتأتي، إلى أن رجعت ووجدت الماء قد نبع من بين أصابع وأقدام إسماعيل عليه السلام، ذلكم الطفل الرضيع. فاستبشرت وفرحت وشربت وأطعمت ابنها من لبنها. هذه هي المرأة الصابرة الراضية التي أخرجها الله عز وجل من محنتها بمعجزة منه سبحانه وتعالى، بأن ينبع الماء من بين أصابع رضيعها طفلها الصغير إسماعيل عليه السلام. إذن كأن الله يقول لنا اجتهدوا، ليس عليكم النتيجة، النتيجة مش بتاعتكم، النتيجة بتنسب لرب العالمين سبحانه وتعالى، هو من يعطيها، يعطيها لمن يشاء، لكن إيه المطلوب منك؟ إنك تعمل، إنك تسعى، إنك تجتهد. طبعا يعني الفكرة كلها كلنا حافظين وعارفين على المرء أن يعني يسعى وليس عليه إدراك النجاح. أنا عايز أقول لكم إن وإحنا في حلنا وترحلنا، واخترنا أن يكون الحل والترحال مع أنبياء ورسل الله صلوات الله عليهم أجمعين في غالب أموره، لأن هم طبعا أصحاب أعظم الرسائل في البشرية كلها اللي ممكن فعلا أن احنا نتعلم منها. لكن بعض البشر لما بيسمع هذا الكلام يقول لك يا عم وإحنا فين من الأنبياء، وإحنا فين من المرسلين، وإحنا زيهم. طب ده كان ربنا معاهم، ده في البداية قوم كانوا بيكذبوهم بس كان بيجيلهم النصر، ربنا دايما بيحفظهم، ربنا بيدافع عنهم. لا، أحب أبشركم وأقول لكم شيء، هناك من أنبياء الله من قتلوا، هناك من أنبياء الله من تعرضوا لأشد أنواع الإيذاء، هناك من أنبياء الله من لم يؤمن بهم أحد. يعني إيه؟ يعني النبي من هؤلاء كان يظل يدعو في قومه سنين طويلة ومعقولة ما أمنش معه ولا واحد؟ نعم، هناك بعض الأنبياء لم يؤمن بهم أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل ومعه الرجلان ومعه الرهط، ومن يأتي منهم وليس معه أحد. معقولة؟ معقولة في أنبياء من أنبياء الله بيأتوا يوم القيامة وليس معهم أحد؟ نعم موجود، والله موجود هذا الشيء، يعني بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. طب معناه إيه؟ معناه إن النبي هذا لما يأتي يوم القيامة صلوات الله على كل أنبياء الله وعلى كل رسله لن يسأل ولن يحاسب عن عدم إيمان هؤلاء. هو ربنا مش قال للنبي في كتابه الكريم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء؟ هو مش ربنا وضح دور النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبلغ الرسالة؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. دورك إنك تبلغ، إن عليك إلا البلاغ بس. طب مسألة يؤمن أو لا يؤمن مش بتاعتي، سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مش دوري. يعني إيه؟ يعني ما تتحددش وتقول والله يعني ما فيش فايدة ما فيش أمل. يا أخي أنت مش هتحاسب على الناس، أنت هتحاسب على دورك وعلى رسالتك، العمل اللي أنت بتعمله واللي أنت بتأديه، الوظيفة اللي أنت موجود فيها واللي بتقوم فيها، هل أديت حق الله فيها أم لا؟ بعض الناس بتستهتر على فكرة بالأعمال ويقول لك يا عم أنا موظف غلبان، هو أنا في إيدي أعمل إيه ولا أسوي إيه؟ في إيدك إنك تنجز أعمال الناس وتخلص مصالح الناس، في إيدك إنك تيسر على الناس ما تعصرش عليهم، في إيدك إن اللي يجي لك بدل ما يجي لك مرة واثنين وثلاثة ويظل متعطل إنك تنجز له عمله. من يسر يسر الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو لمن ييسر ويدعو على من يعسر. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. دا ده دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء النبي مستجاب. فما تفكرش انها شطارة مثلا من الانسان ان هو لما يجيله شخص يرجعه مثلا، او يترك الناس واقفة ومتأخرة يقول لك والله انا اللي بيجي، انا بعمل كذا، انا بتحكم في كذا وكذا. لا ابدا ابدا، ستندم ندم شديد. الناس بتندم في الدنيا، والله والله بتشوف اثر ده في الدنيا، حياته بتكون صعبة اللي بيصعب على الناس، اما اللي بييسر وبيسهل على الناس فتجد ان الله سبحانه وتعالى يوقف له من ييسر له كل الامور اللي بيقع فيها، وتجد اموره ميسرة. ليه؟ لان هو رجل هكذا، رجل ميسر مش صعب. فكل انسان فينا بيتولى وظيفة او بيتولى عمل مهما كان، ايا كان، قطاع خاص قطاع عام في اي مجال من المجالات، اتق الله في عملك، اعمل عملك صح، اعمل المطلوب منك. لما جئت الى هذا العمل او الى هذه الوظيفة قبلت بشروطها، العقد اللي بينك وبين الجهة اللي بتعمل فيها أده كما هو مطلوب منك. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، مش مجرد وظيفة كده وبتأديها وبس، لا ده إتقان، إتقان في العمل. إحنا مشكلتنا النهاردة بنطالب إن إحنا نعمل بس حتى لو من غير إتقان. ويمكن أذكر في مرة من المرات في أحد البرامج ذكرت لكم إحصائية قبل ذلك، إن عدد ساعات الإنتاج الفعلية اللي في الوطن العربي كانت صادمة جدا. يعني المواطن العربي مثلا إجمالا، يعني عشان ما نقولش في دولة دون دولة، لا إجمالا، عارفين كان معدل الإنتاج عبارة عن إيه؟ 13 دقيقة أو 13 دقيقة للأسف. أنتم متخيلين 13 دقيقة معدل الإنتاج، في المقابل أن بعض الدول الأخرى ممن لا يدينون بديننا الذي يحث على العمل والذي يخبرك بأنك وأنت تعمل فأنت في ذمة الله. يا أخي أنت بتاخد أجر من الله سبحانه وتعالى قبل ما بتاخد أجر من البشر أو من الجهة اللي بتعمل فيها، ومعدل إنتاجهم أعلى مننا. حتى يعني كنا بنمزح ونضحك ونقول الحمد لله أن احنا عايشين أو لاجين ناكل أصلا. لا، لازم وضعنا يتغير، الجد والاجتهاد. المسألة لسنا هكذا اخي، يعني ازاي يوم القيامة هنقف امام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هنفتخر ازاي ان احنا من امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اقل ما فيها لازم نعمل بجد واجتهاد فعلا، حتى نقول يا رسول الله لقد حفظنا امانتك، لقد ادينا يا رسول الله ما امرتنا به. إنما نيجي يوم القيامة وإحنا مضيعين لحقوق الناس، واكلين لحقوق الناس، عملين نعطل في مصالح خلق الله. وربما بعض البشر سبحان الله تعطيلك له أو تأخيرك له يكون سبب في مصيبة أو كارثة عليه. أنت لا تعرف ظروف الناس ولا تدري ولا تشعر بظروف الناس، لذلك يسر، حاول دايما يكون في عندك إنجاز. فكرة الإتقان في العمل دي اللي هي الأيزو، اللي هي الجودة، يعني من أكثر من 1400 سنة قبل ما يكون في أيزو، قبل ما يكون في جودة، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا. والقرآن قال لنا إيه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عملكم هيتعرض على شاشة مفتوحة أمام كل الخلائق والبشر، هتفتخر وأنت تعمل بجد واجتهاد، ولا هتحاول إنك تختفي من الناس وتستحي حين يعرض عملك وانت كنت عمل يعني تعمل عمل لا يليق بك. فلذلك ينبغي ان احنا نتعلم من هذا الموقف الجد والاجتهاد التي قامت به السيدة هاجر عليها السلام حينما عملت بدأب وبجد وباجتهاد، حتى كافأها الله ونبع الماء من بين أقدام طفلها. فاصل ونعود بعده إن شاء الله.
حلوا ترحال،
حلوا ترحال.